بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد. فقال شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين في صلة كلامه على باب الحج: ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون ظلمائه، ولا يحل مؤجل بهلك ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كثير مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يكف حجره إلا حاكم. فصل: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أسلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرث الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليه. وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفث قبل شروطه. والرشد الصلاة في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ووليهم على الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحق، ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغصة والسلف ودفع المال. وما استدان العبد لزم سيده إن أدنى له، وإلا ففي رقبته استداعه وأرث جنايته وقيمة مسلفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال: ويقسم ثمنه بقدر ديون غرماء. قسمة هذه الأموال التي حجر عليها القاضي تكون بالنسبة، وطريقة ذلك أولا أن يجمع القاضي مجموع الديون، كم تساوي هذه الديون، ثم بعد ذلك ينظر إلى ثمن هذه الأموال، كم تساوي هذه الأموال، ثم بعد ذلك الخطوة الثالثة ننسب هذه الأموال إلى مجموع الديون، يعني قيمة أو ثمن هذه الأموال تنسب إلى مجموع الديون. الخطوة الثالثة ننسب مجموع ثمن الأموال إلى مجموع الديون. ثم بعد ذلك الخطوة الرابعة يعطى كل واحد من الغرماء بقدر دينه من هذه النسبة. فإذا فرضنا أن هذا الرجل مخلد زيد يريد منه 30,000 ريال، وعمر يريد منه 30,000 ريال، وصالح يريد منه 40,000 ريال، فالديون تساوي الآن 100,000 ريال. أمواله لما حجرنا على هذه الأموال تبين أن هذه الأموال تساوي 50,000 ريال. حجرنا على ما عنده من عقار أو مرغوب ونحو ذلك، رأينا أنه يساوي 50,000 ريال. ننسب 50 إلى 100، فال50 إلى 100 تساوي النصف، فيعطى كل واحد من الغرماء نصف دينه. فصاحب 30 نعطيه 15,000، وصاحب 30 الآخر يعطى أيضا 15,000، وصاحب 40 يعطى 20,000. ف15 و15 مع 20 هذا تساوي 50,000 ريال، هي مجموع ماله الذي قسمناه. قال: ولا يحل مؤجل بهلك. لو كان الغرماء منهم من دينه حال ومنهم من دينه مؤجل، فإن هذا المال نقسمه على من كانت ديونه حالة، أما من كان له دين مؤجل فهذا لا يدخل في القسمة، لأن صاحب المؤجل لا يملك لطالب بحاله
حقه حتى يحل الأجل، لأن التأجيل هذا حق للمدين فلا يملك مطالبه. فكوننا حجرنا عليه وبعض الغرماء ماله مؤجل، هذا من كان له مال مؤجل لا يملك أن يطالب بماله حتى يحل الأجل، لأن التأجيل هذا حق من حقوق المدين فلا يسقط بالحجر عليه. قال: ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملك. يعني لو كان إنسان مدين عموما، سواء كان محسور عليه أو غير محسور عليه إلى آخره، إنسان مدين عليه دين ثم مات، الدين هذا مؤجل إلى مدى سنة أو سنتين، مات، هل لصاحب الدين أن يطالب الورثة بأن يأخذ حقه منهم؟ هل يحل الدين بالموت أو لا يحل بالموت؟ تقول بأنه لا يحل بالموت، لكن يجب على الورثة لكي لا يضيع حق المدين أن يوثقوا هذا الدين، أن يوثقوه برهن يحرز أو كفيل الملك قادر على الوفاء. يعني المدين لا يملك أن يطالب بالدين إذا كان مؤجلا، لأن التأجيل حق من حقوق المدين، فهذا الحق يرثه الورثة عنه، لكن على الورثة أن يوثقوا هذا الدين لكي لا يضيع حق الدائن، أن يوثقوه برهن يعطى هذا الدائن رهن يعطى عقارا إلى قد يتوثق به من حق، لأن الورثة قد يقتسم هذا المال ويضيع حق الدائن. كذلك أيضا كفيل ملك، يعني يؤتى له بكفيل الملك قادر على الوفاء، يكفى الورثة على أن يسددوا له إذا حل الأجل، فنقول إما رهن يحرز أو بكفيل الملك قادر على الوفاء. أما إذا لم يعطي الورثة رهنا ولم يعطوا كفيلا مليئا فإن الدين يحل، وللدائن أن يطالب الورثة لأن لا يضيع حقه. قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يقص حجره إلا حاكم. إذا ظهر غريم بعد القسمة فإنه يرجع على الغرماء بقسطه ولا تبطل القسمة. فمثلا في الصورة السابقة التي ذكرنا، مثال السابق، هذا زيد هذا رجل مدين حجرنا عليه، فلسه الحاكم لزيد 30,000 ريال، ولعمر 30,000 ريال، ولبكر 40,000 ريال، أعطينا هذا وما أمواله تساوي 50,000 ريال، أعطينا هذا النصف وهذا النصف وهذا النصف، كل أخذ حقه. ثم بعد ذلك ظهر أيضا هناك قرين آخر وأن له حق عليه قبل الحجر عليه، كم حقه؟ حقه يساوي 50,000 ريال. تقول القسمة ما تنفع، القسمة تبقى كمان، فتبقى كمان كل على ما أخذ، لكن يرجع هذا الغريم الجديد، يرجع هذا الغريم الجديد على القرماء لما أخذوا من الزيادة. فمثلا هذا الغريم الجديد أصبح دينه يساوي 50,000 ريال، أصبحت مجموعة الديون كم تساوي؟ بدلا من 100 أصبحت تساوي 150، 150، 50 نسبتها 150 كم؟ الثلث. فصاحب 30 أخذ النصف 15، يقول لا ليس لك الآن إلا الثلث 10، فأعطي القريب الجديد 5. صاحب 30 الأخرى أخذ أيضا 15 بناء على أن له النصف، تبين الآن أن له الثلث، فنقول لك 10 وأعطي القريم الجديد 5. صاحب 20 صاحب 40 أخذ 20، نقول أخذت 20 بناء على أن لك النصف، والآن تبين لك الثلث، ثلث 40، ثلث 40 ما يقارب من 13، فيزيد عليك 7، أعطي القريم الجديد 7,000. وهذا فنقول القسمة لا تنفك، لا تفكر قسمة، وإنما يرجع القريم الجديد على الغرماء بقسطه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يفك حجره إلا حاكم. هذا المخلف يقول بأن حجره لا يفكه إلا الحاكم القاضي الشرعي، لأن الحجر إنما كان بحجر الحاكم القاضي، وعلى هذا نقول أيضا لا يفكه إلا القاضي. قال رحمه الله: فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون
لحظهم، هذا هو القسم الثاني من قسمي الحجر لحظ النفس. والفرق بين الحجر لحظ الغير والحجر لحظ النفس أن الحجر لحظ الغير متعلق بالمال فقط، وأما الحجر لحظ النفس فهو متعلق بالمال والذمة، فهو محجور عليه فيما يتعلق بأمواله، وكذلك أيضا هو محجور عليه فيما يتعلق بذمته. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الحجر لحظ الغير المدين إنما يقوم به الحاكم القاضي الشرعي، أما الحجر لحظ النفس فلا حاجة إلى الحاكم الشرعي، نفس الصغر علة الحجر عليه، فالصغير الآن محجور عليه، تصرفاته غير نافذة لا في أمواله ولا في ذمته، نفس الجنون علة الحجر، ما في حاجة إلى الحاكم، نفس كونه مجنون الجنون علة، الجنون علة في الحجر، فكونه مجنون هذا يوجب الحجر عليه حتى يعقل، فتصرفات المجنون غير نافذة لأنه محجور عليه، تصرفاته غير نافذة لا في أمواله ولا في ذمته. كذلك أيضا السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، نفس السفة هذا علة في الحجر، نفس السفة علة في الحجر، فلا حاجة إلى الحاكم، فالصغير نفس الصغر إلا في الحجر عليه لا تنفذ التصرفات. المجنون إذا جن ما في حاجة إلى الحاكم، ما دام أنه الآن أصبح مجنونا نقول تصرفاته غير نافذة محجور عليه لا في ماله ولا في ذمته. كذلك أيضا السفي الذي لا يحسن التصرف في ماله نفس السبب أيضا علة في الحجر، علة في الحجر يعني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أعطاهم ماله بيعا إلى آخره. أنا أدل على هذا القسم كما تقدم في قول الله عز وجل: وابتعوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وأيضا قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى آخره. قال: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا. هذه بالنسبة للصغير والمجنون. قال أيضا السفيه فيما يتعلق بالأموال. يقول مالك رحمه الله: من أعطاهم ماله بيعا أو قرضا يرجع فيه، يرجع فيه بعينه إن كان موجودا، إن أتلفوه فإنه لا ضمان عليهم لأنه هو الذي سلطهم على ماله. فلو أن رجلا باع على صبي مثلا ثوبا، الصبي قبض الثوب ثم بعد ذلك أتلفه، يقول البيع هذا باطل، لأن الصبي كما تقدم لنا في شروط البيع الصبي لا تصح تصرفات فيما يتعلق بعقود المعاوضات والتبرعات، لا تصح تصرفاته في الأموال إلا في الأمور اليسيرة عرفا، الأمور اليسيرة عرفا، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية في الأمور التي لها خطر إذا كان هناك مصلحة، يعني إذا قارب البلوغ وأردنا أن ندفع عليه ماله فإننا نختبره بأن نوكل إليه معاملة أو معاملتين إلى آخره، ما عدا ذلك ما يصح التصرفات. فلو أنه أعطاه ماله، أقرض هذا الصبي أو هذا المجنون، لكن التصرفات مضرة، أقرض هذا المجنون ماله أو أعطى باع على هذا المجنون ماله ثم تلف هذا المال، نقول البيع باطل ويجب عليك أن ترد الثمن. وأما بالنسبة لمالك في ثوبك أو كتابك أو سيارتك ونحو ذلك، إذا أتلفها هذا الصبي أو المجنون إلى آخره، فنقول بأنه لا ضمان عليهم لأنك أنت الذي سلطتهم على مالك. وأما قولك تبيع عليهم فهذا البيع باطل لأنه لا يصح تصرفات الصبي إلا في المسألتين السابقتين، أما المجنون فهذا تصرفاته غير صحيحة. كذلك أيضا قال: ويلزمهم أرث الجناية. لو أن المجنون جنى قتل فإنه تلزمه الدية، لكن الدية تكون على الحافلة، لكن إذا كانت الدية أقل من الثلث هذا يلزمه في ماله. فلو أنه مثلا جنى جرحا أو الدية يكون أقل من الثلث، كمثل هاشمة أو موضحة ونحو ذلك،
فنقول أرش الجناية، أرش الجناية يكون قبل الصبي، لو أنه جنى وجنايته لا يتحمله العاقل يكون أقل من الثلث، لأن العاقلة لا تحمل ما زاد على الثلث، فنقول بأن هذا يجب في ماله. كذلك أيضا قال وضمان مال من لم يدفع إليه، لو أن الصبي أتلف ماله نقول يجب في ماله، ما يجب على وليه أن يسدد عنه. هذا الصبي أتلف مثلا سيارة شخص، كسر الزجاج إلى آخره، نقول يجب أن يغرم الصبي في ماله. كذلك أيضا المجنون كسر مثلا زجاجة أو بيت جاري أو نحو ذلك، فنقول يجب أن يسدد هذا من ماله، وأما وليه فإنه لا يجب عليه أن يتحمل فيه. قال وضمان مال من لم يدفعه إليهم، وقوله من لم يدفعه إليهم كما تقدم لنا، إذا كان هذا الشخص قد دفع ماله إليه، دفع سيارته لهذا المجنون أو لهذا الصبي ثم أتلفها، فنقول بأنه لا ضمان عليه، لأنك أنت الذي صلتهم على مال. أما إذا لم يدفع هذا المال وإنما هم أتلفوا، ركب السيارة الصبي أو المجنون وعمل فيها حادثا، فنقول الضمان في مال الصبي أو في مال المجنون. قال رحمه الله وإن تم لصغير 15 سنة إلى آخره، أو نبت حول قبله شعر حشم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله علامات البلوغ، والمناسبة لذكر علامات البلوغ في باب الحجر أن الصغير محجور عليه حتى يتوفر أمران، صغير محجور عليه حتى يتوفر أمران، الأمر الأول البلوغ أن يبلغ، والأمر الثاني أن يؤنس منه الرشد، ودل ذلك قول الله عز وجل، قول الله عز وجل وابعوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشد، بلغوا النكاح له البلوغ، ينفك الحجر عنه بأمرين، أمر الأول البلوغ، والأمر الثاني أن يحرى التصرف بمال، حينئذ يدفع إليه مال. المجنون ينفك عنه الحجر بأمرين، الأمر الأول أن يفيق من عقله، والأمر الثاني أن يرشد يحسن التصرف في ماله. السفيه ينفك عنه الحجر بأمر واحد وهو الرشد، أن يحسن التصرف في ماله كما سيأتينا إن شاء الله. المهم البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة، الأمر الأول قال وإن تم لصغيره 15 سنة أو أنبت حول قبله شعر حسن إلى آخره. الأمر الأول تمام 15 سنة، فإذا تم للصبي 15 سنة أو للجاري 15 سنة فإننا نحكم البلوغ، ولذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا 15 سنة فأجاز. وهذا في الصحيحين حيث عمر أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا 15 فأجاز. هذا الأمر الأول. قال أو نبت حول قبله شعر حشر، هذا الأمر الثاني أن ينبت حول قبله حول فرجه شعر حشن. وقول المؤلف رحمه الله شعر حشن يخرج الشعر غير حشن، لأنه قد يوجد من أوائل الصغر فما يتعلق بالشعر الذي لا يكون حشنا فهذا لا عبرة به، وإنما العبرة بالشعر الحشن. ويدل ذلك أي سعد رضي الله تعالى عنه لما حكم في بني قريظة، حكم سعد رضي الله تعالى عنه بأن من أنبت منهم أن يقتل، كل من أنبت منهم لما حكم بقتل مقاتلتهم وشد ذراريهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتف عن ذلك، فكل من أنبت قتل. فدل ذلك على أن انبات الشعر الخشن علامة من علامات البلوغ. الأمر الثالث قال أو أنزل، هذا الأمر الثالث إذا أنزل الصبي فإنه يحكم ببلوغه، وهذا بالإجماع بقول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن، وسواء كان الإنزال في حال يقظة أو في حال المنام. تزيد المرأة أمر رابع وهو نزول دم الحيض، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ، لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار،
فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن البلوغ بالحيض دليل على ان الحيض علامه من علامات. ولا يشترط اجتماع هذه الامور الثلاثه، بل اذا حصل واحد من هذه الامور الثلاثه حكم بالبلوغ، سواء كان ذلك للصبي او كان ذلك للجاريه. قال: او عقل مجنون ورشدا. كما ثلث ان زوال الحجر عن الصبي يكون بامرين، بالبلوغ والرشد، وزوال الحجر عن المجنون يكون بامرين، الامر الاول العقل والامر الثاني الرشد. زوال الحجر عن السفيه يكون بامر واحد فقط وهو الرشد. فالصبي محجور عليه، ما تصح تصرفاته لا في بيعه ولا اجارته ولا رهنه الى اخره، ولا تبرعاته، لو وقف لو وهب الى اخره، ما تصح الا كما سبق استثنينا امرين. الامر الاول الامور اليسيره عرفا، فلا باس ان يبيع ويشتري ويتصدق بالامور اليسيره عرفا. الامر الثاني الامور التي لها خطر اذا كان ذلك لمصلحه، فإذا قارب البلوغ لا بأس أن يوكل إليه معاملة معاملتين لكي نعرف هل رشد فندفع إليه ماله بعد بلوغه أو لم يرشد. بالنسبة للمجنون محجور عليه مطلقا في القليل والكثير، ما يصح تصرفاته، لا بيعه ولا إجارته ولا رهنه ولا شركته، كذلك أيضا لا تصح تبرعاته، لا هبته ولا وقفه لا صدقته إلى قره، هذه لا تصح منه لا في القليل والكثير حتى يتوفر الأمران العقل والرشد، والصبي حتى يتوفر الأمران البلوغ والرشد، السفيه يعني حتى يتوفر أمر واحد وهو الرشد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو رشدا سفيه زال حجرهم بلا قضاء. يعني لا حاجة إلى الحاكم، لا حاجة، لأن الحجر على هؤلاء بغير حكم الحاكم، بل نفس الصغر نفس السفه ونفس الجنون يقتضي الحجر عليه والمنع من التصرف في أمواله، فلا حاجة إلى القضاء. إذا وجد هذه الأشياء كما اتفقنا، البلوغ والرشد أو العقل والرشد أو الرشد السفيه، فإنه يحكم أو ينفك عنهم الحجر وتصح تصرفاتهم ولا حاجة إلى حكم الحاكم. قال: وتزيد الجارية بالبلوغ بالحيض. قال: وإن حملت حكم ببلوغها. يعني إذا حملت المرأة نحكم ببلوغها، لأن حملها دليل على البلوغ، إذ إن الحمل يكون بعد الإنزال. قال: ولا ينفك الحجر قبل شروطه. الشروط كما سبق أن بيناها فيما يتعلق بالصبي البلوغ والرشد، ما يتعلق بالمجنون العقل والرشد، ما يتعلق بالسفيه الرشد. قال: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغمن أو في غير فائدة. يقول: الرشد هو الصلاح في المال، والصلاح في المال اختلف أهل العلم رحمه الله في تفسيره، والصواب في تفسيره أن يقال: لأن لا ينفق ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه، ألا ينفق ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه، ولا يقبل عند تصرفه غالبا. الرشد أو الصلاح في المال يقول لا بد فيه من توفر هذه الأمور الثلاثة: لا ينفق ماله في محرم أو في ما لا فائدة فيه، ولا يقبل في تصرفاته غالبا. وقولنا غالبا هذا يخرج بعض التصرفات، لأن يعني بعض الناس يكون من أعقل الناس، لكنه قد تجد منه بعض المعاملات المحرمة، قد يشتري دخانا، قد يشتري آلة له إلى آخره، فلا نقول بأنه سفيه. هذا الرجل لا نقول بأنه سفيه نحجر عليه، أو نقول بأنه يحجر عليه إلى آخره، نقول هو سفيه في هذه المعاملة، لكن ما عدا ذلك غالب تصرفاته لا تكون في أمور محرمة. لو كانت غالب تصرفاته في الأمور المحرمة أو غالب تصرفاته فيما لا فائدة فيه، أشياء يشتريها لا فائدة فيه منها ولا منفعة، أو أنه يقبل في غالب تصرفاته، نقول بأنه هذا سفيه يحجر عليه. أما كونه يظهر منه بعض المعاملات في أمور محرمة أو بعض المعاملات في أمور لا فائدة فيها أو يقبل في بعض المعاملات، هذا لا يخرجه عن كونه رشيدا. فإذا بدأ منه ذلك أصبح لا ينفق ماله غالبا في محرم أو غالبا في مرض أهله أو غالبا لا يقبل
يحسن الشراء والبيع والإجارة نحو ذلك، فنقول بأنه أصبح رشيدا يدفع إليه ماله. قال: ولا يدفع إليه حتى يؤتمر بما يليق به، يعني لا يدفع المال إلى الصغير حتى يؤتمر لكي نعلم هل رشد أو لم يرشد قبل بلوغه. ودل ذلك قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ابتلوهم اختبروه حتى إذا بلغوا النكاح. هذا يدل على أن الاختبار إنما يكون قبل بلوغ النكاح، فإذا ظهر منه الرشد وبلغ النكاح دفع إليه مال. وهذه كما سبق أن ذكرنا أن هذه مستثنات من تصرفات الطبيب، تصرفات الطبيب ومعاملاته لا تصح إلا في أمرين. الأمر الثاني كما سلف: إذا قارب البلوغ، وقارب البلوغ فإننا نوكل إليه بعض المعاملات وإن لم تكن يسيرة حتى نختبره وننظر إلى رشده، هل رشد؟ فإذا بلغ دفعنا إليه مال. فأحسن التصرف فإنه إذا بلغ دفع إليه مال. وقال المؤلف رحمه الله: بما يليق به، بما يليق بهذا الصغير. فالذكر يدفع إليه، يختبر فيما يتعلق بأمور الرجال، قد يكون تربى عند أهل الصناعة فيختبر بأمور الصناعة، قد يكون تربى عند أهل الزراعة فيختبر فيما يتعلق بأمور الزراعة، قد يكون تربى عند أهل السيارات يختبر فيما يتعلق بالسيارات إلى آخره. أيضا الجارية أمرها يختلف فتختبر فيما يتعلق بأمور النساء، إما جرحات النساء بعمله. قال رحمه الله: ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. ولي هؤلاء هو ولي الصغير وولي المجنون وولي اليتيم وولي السفيه إلى آخره. حال الحجر يعني حتى الآن إذا لم ينفك عنهم الحجر بالبلوغ والرشد أو بالعقل والرشد إلى آخره أو بالرشد إلى آخره، الذي يتولى أموالهم هو الأب. ثم بعد ذلك بعد الأب هو الوسط، إذا كان الأب وسط قبل أن يموت. قال: زيد يتولى أمور أبنائه إلى آخره. فبعد الأب الوسط، ما كان هناك الأب مات والوصي لم يوصي فإنه يتولى أمرهم القاضي. القاضي ينيب غيره، ينيب الجد، ينيب الأخ، ينيب العم، ينيب ابن العم إلى آخره. المهم الولاية في هؤلاء الأشخاص الثلاثة، وهم ضيقوا الولاية فيما يتعلق بولاد المال، ضيقوها جدا. فقالوا: الأب ثم الوصي ثم بعد ذلك الحاكم القاضي، والقاضي ينيب من يشاء. فهم ضيقوا الولاية جدا، لأن الأموال قد يتعلق بها التهم، فحفظا لأموال هؤلاء ضيقوا الولاية. الرأي الثاني أن الولاية ليست خاصة بهؤلاء، ليست خاصة بهؤلاء، بل الولاية لسائر العصبة، لسائر العصبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنها ليست خاصة بهؤلاء الثلاثة. فإذا لم يكن الأب، الجد تولى أمواله، الأخ يصح أن يتولى أمواله، العم ابن العم إلى آخره بشرط العدالة. سائر العصبة لهم أن يتولوا هؤلاء بشرط أن يكون المتولي لهم عدلا، فإذا كان كذلك عدلا أو نقول أمينا عليهم فإنه يصح أن يتولى. أما المذهب فالأمر في ذلك مضيق جدا، فلو مات شخص ولم يوصي فإن الابن الكبير لا يتولى أمور إخوانه حتى يخرج القاضي فك ولاية أن هذا الابن يتولى على إخوانه، أو حتى يخرج القاضي فك أن الجد يتولى على أولاد أبناء إلى آخره، لا بد من القاضي. لكن إذا أخذنا بالرأي الثاني أنه لا حاجة للقاضي، فإذا كان الجد أمينا أو الأخ أمينا أو العم نحو ذلك من سائر عصبة، إذا كان أمينا فإنه يتولى أمره. وهذا القول هو الأقرب تسعى للنزاع والشقاق، وما يتعلق بالتهمة فإنه افترج من ذلك بشرط الأمان. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض. ولي الصغير والمجنون والسفيه لا يتصرف في أموالهم إلا بما هو أحض. ودليل ذلك قول الله عز وجل:
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقول المؤلف رحمه الله إلا بالأحق يعني أعلى درجات الحسن. فقد يكون هناك تصرفان عند الولي، أحد هذين التصرفين حسن والآخر أحسن، فإنه يتصرف بالأحسن. فمثلا لو أنه دفع مال هذا الصغير أو المجنون إلى من يضارب به ويكون الربح كذا وكذا، وإذا دفعه إلى الآخر يكون الربح أعلى، فإنه يدفعه إلى الآخر بقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وكذلك أيضا مثال آخر، لو أنه دفع مال هذا الصغير أو المجنون أو السفيه إلى هذا الشخص ربما يهلك لا يؤمن عليه، وإذا دفعه إلى الآخر فإنه يضمن بقاؤه والحفاظ عليه، فإنه لا يدفعه إلا بحيث يأمن على هذا المال. وكذلك أيضا قوله ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالحق، هذا ضابط في سائر تصرفات الأولياء فيما يتعلق بأموال المحجور عليهم لا يكون إلا بالحق. وعلى هذا لا يملك الولي أن يتبرع بشيء من ماله، لا يملك أن يتبرع بشيء من مال اليتيم أو الصغير أو المجنون يتصدق، لا يملك ذلك، لأن هذا ليس من الحظ بالنسبة لهذا القاصر لهذا اليتيم أو الصغير أو المجنون، لا يملك أن يوقف، لا يملك أن يتبرع، لا يملك أن يهب، لا يملك أن يعير، أن يعير سيارته، لأن هذا التصرف ليس أحظ بالنسبة لهذا المحجور عليه. قوله ينفق عليه من ماله يملكه، لأن هذا من التصرف الأحظ بالنسبة لهذا المحجور عليه. قوله يودعه إذا احتاج إلى ذلك فنقول بأنه يملكه. قوله يقرضه، يقرض مال الصبي، يقرض مال اليتيم أو يقرضه لنفسه، نقول بأنه لا يملك ذلك إلا إذا كان هذا أحق، بحيث أنه يخفي على هذا المال من السرقة أو من الانتهاك أو نحو ذلك، وأنه إذا أقرضه يكون آمن له، فحينئذ نقول بأن له أن يقرضه. وعلى هذا فقط كونه يشتري له ملابس أو ينفق عليه تقول هذا لا بأس به. كونه يشتري له أمور يحتاجها ما عدا الملابس كدواء وأدوات مدرسية ونحو ذلك فنقول بأن هذا لا بأس به. أما كونه يهب يتصدق يتبرع بشيء من مال اليتيم أو المجنون أو الصغير إلى آخره نقول بأنه لا يملك ذلك لما ذكرنا من الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله وقد دل عليه القرآن. قال ويتجر له مجانا، يعني الولي يستحب له أن يتجر لهذا المجنون ولهذا الصغير ولهذا السفيه مجانا، بقول عمر رضي الله تعالى عنه ابتقوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، وهذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. ولأن كون الولي يترك هذا المال بدون تجارة هذا يؤدي إلى أن تأكله الصدقة، أن تأكله الزكاة، لأن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون والسفيه، فكونه لا يتجر فيه لا ينميه هذا يؤدي إلى تتابع الزكاة عليه حتى تأكله. فنقول يستحب للولي أن يتجر بهذا المال، يبيع ويشتري حتى ينمي هذا المال. وقال المؤلف رحمه الله مجانا، يعني أنه لا يأخذ شيئا على عمله على هذا المال، على مال هذا الصبي أو هذا المجنون أو هذا اليتيم أو هذا السفيه، إذا عمل فيه فإنه لا يأخذ عليه شيئا. وعند الحنفية أنه يأخذ، إنه لا بأس للولي أن يأخذ مثل ما يأخذه غيره، لأنه كما سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله أن الولي له أن يدفع مال المحجور عليه لمن يضارب به، ولا شك أن المضارب سيأخذ جزءا من الربح، يعني لك أن تدفع مال هذا المجنون أو الصغير إلى زيد من الناس لكي يعمل فيك لجزء من الربح، للنصف للربع، تدفع له مثلا 100,000 هذه لليتيم أو الصغير وتقول اعمل فيها ولك نصف الربح ولك الربع ولك الثلث حسب ما يأخذه المضارب. فإذا كان هذا يجوز في حق الغير فكذلك أيضا يجوز في حق الولي، والأحوط لذلك أن يكون ذلك عن طريق القاضي الشرعي إن كان هناك قاضي شرعي. أما إذا لم يكن قاضي شرعي فيظهر أنه لا بأس للولي أن يأخذ شيئا من المال، كما أنه يجوز له أن يعطي مال الصبي أو المجنون مضاربة بجزء من الرزق، فكذلك أيضا نقول بالنسبة للولي يأخذ ما يأخذه مثله. هذا هو الأقرب، لأن الإنسان قد لا يأمن بمال غير إلا بعوض إلا بجزء وفائدة، فإذا كان كذلك إنه لا بأس، وهذا أحفظ ماله وأحفظ له من أن يترك حتى تأكله الصدقة. قال المؤلف: وله دفع ماله مضاربة بجزء من الرزق، يعني هذا اليتيم أو الصغير أو المجنون إلى آخره، لك لوليه إذا لم يعمل به أن يدفع ماله مضاربة، يعني يدفع هذه الأموال لمن يشتغل عليها بجزء من الرزق. فالمضارب يأخذ مثلا النصف حسب ما يأخذه مثله النصف أو الربع إلى آخره، والباقي باقي الرزق يكون لهذا المحجور عليه. ويدل لذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها أضبعت مال محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. فنقول فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاب على ذلك، وأيضا المعنى يقتضي ذلك، المعنى يقتضي ذلك، فإن ترك هذا المال دون أن يدفع لمن يعمل به يؤدي إلى تتابع الزكاة عليه حتى تفيه. وتقدم نشرنا إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه: ابتقوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الصدقة. قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. الولي لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون غنيا، فهذا لا يجوز له أن يأكل من مال موليه، لا يجوز له أن يأكل من مال هذا المجنون أو الصغير أو اليتيم إذا كان تحت كفالته تحت يده تربى عنده. مثلا هذا يتيم تربى عند هذا الشخص، هذا اليتيم له مال، فنقول إذا كان الولي غنيا عنده مرتب ينفق عليه أو عنده ربح تجارة تنفق عليه أو ريع مزرعة ريع وقف أو غلة مزرعة نحو ذلك، فنقول لا يجوز له أن يأكل من مال هذا الصغير أو المجنون أو اليتيم، لقول الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف. الحالة الثانية أن يكون الولي فقيرا، الولي ليس عنده شيء، وهذا اليتيم عنده أموال أو تأتيه أموال، مثل الآن قد يكون هذا اليتيم له كفالة، إنسان كفله يدفع للولي مثلا كذا وكذا من المال، أو مثلا يأتي من الجمعيات الخيرية شيء من الأطعمة ونحو ذلك، فنقول إذا كان فقيرا فإن له أن يأكل، لقول الله عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وما المراد بالمعروف؟ سلفه العلم رحمه الله في تفسير المعروف على رأيه، فسره المؤلف رحمه الله قال: الأقل من كفايته أو أجرته. ننظر إلى أقل من الكفاية والأجرة، فإذا كان مثلا هذا الولي لو استؤجر لتربية هذا الصغير يحتاج في الشهر 1000 ريال، وكفايته طعامه في الشهر تساوي 500 ريال، فنقول نعطيه الأقل، وهنا نعطيه الكفاية قدر الكفاية وهي 500 ريال، لا نعطيه قدر الأجرة. والعكس بالعكس، لو كانت أجرته في الشهر تساوي 500 ريال وكفايته تساوي في الشهر 1000 ريال، فإننا لا نعطيه إلا قدر الأجرة، يعني يؤخذ الأقل مراعاة لحال هذا المحجور عليه. ننظر إلى طعامه كم يساوي في الشهر، وكذلك أيضا ننظر إلى عمله كم يأخذ عليه أجرته، فيعطى الأقل منهما. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن هذا فيه مراعاة لحال اليتيم وماله. والرأي الثاني أننا نعطيه بقدر عمله، فإذا كان عمله يساوي 1000 ريال له أن يأكل مقدار 1000 ريال، إذا كان عمله الأجرة على هذا العمل تساوي 500 ريال فإننا نعطيه 500 ريال. هذا هو الرأي الثاني، في هذه المسألة، والرأي الأول أحوط لمال اليتيم وأبرأ لذمة الولي. فنقول الأقرب في ذلك كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يعطى الأقل من كفايته أو أجرته، وهذا الأكل خاص بالولي. أما بالنسبة لبقية أفراد أسرته فإنهم ليس لهم أن يأكلوا من مال اليتيم، يقول مال الصغير أو المجنون، إنما الذي يأكل فقط هو الولي. وهل يلحق بالأكل اللباس أو لا يلحق به اللباس؟ يقول هو له أن يأكل طعام، له أن يشرب، أن يطعم إلى آخره، لكن بالنسبة للباس هل له أن يلبس ليس له أن يلبس؟ هل له أن يأخذ من مال اليتيم أو الصغير أو المجنون ويشتري له قسط وإذا كان فقيرا، أو نقول ليس له ذلك؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والأحوط في هذه المسألة أيضا أن يتجنب الولي، أن يتجنب الولي ذلك، وأن يقتصر على ما ذكره الله عز وجل، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وذكرنا أن الأكل إنما هو خاص بالولي فقط، أما بقية أسرته فإنهم ليس لهم أن يأكلوا من مال اليتيم. فإذا كان لهذا اليتيم أموال إلى آخره فلا بأس أن يؤخذ من ماله يأكله فقط الولي الذي يقوم عليه. أما بالنسبة لأفراد الأسرة فإنه ليس له أن يطعمهم من مال هذا الصغير أو المجنون إلى آخره، وينفق عليه كما سبق لنا ينفق عليه من ماله، لأن نفقة الإنسان واجبة في ماله. قال مجانا، يعني لو أن هذا الفقير الولي الفقير أكل من مال اليتيم لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات ثم بعد ذلك أغناه الله عز وجل، هل يجب عليه أن يرد ما أكله في مال اليتيم أو لا يجب عليه؟ تقول لا يجب عليه، لأن الله عز وجل أذن له في ذلك، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، وعند الحنفية أنه إذا استغنى فإنه يجب عليه أن يرد هذا المال الذي أكله في مال اليتيم، في قول عمر رضي الله تعالى عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن استقرت أكلت، فإذا استغنيت رددت. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، إنه على سبيل الاحتياط، لكن الأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الله عز وجل أذن. وذكرنا القاعدة عندما ترتب على المحدود غير مضمون. قال: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة. هذا الكلام يترتب على قاعدة سبق أن ذكرناها في شرح أصول القواعد الجامعة، وهذه القاعدة أن الأمين يقبل قوله، والأمين هو كل من قبض المال بإذن المالك أو بإذن الشارع. الأمين هذا يقبل قوله في التلف، يقبل قوله في الرجل، يقبل قوله في أن تلف هذا المال بغير تعد منه ولا تفريط. والولي والحاكم كل منهما أمين، فالولي قبض مال اليتيم أو الصغير أو المجنون إلى آخره بالإذن، وحينئذ نقول بأنه أمين. وعلى هذا قال المؤلف رحمه الله في التفقة: لو أنه بعد أن كبر هذا اليتيم أو هذا الصغير أو عقل المجنون قال الولي: أنا أنفقت عليه 10,000 ريال لمدة 10 سنوات أو لمدة 5 سنوات، أنفقت عليه من ماله ما يتعلق بطعامه وشرابه وملابسه إلى آخره، وما يحتاج لذلك من حوائج أصلية من فراش وأدوات كتابية، أنفقت عليه 10 سنوات، نقول يقبل قوله، قوله مقبول، لأنه كما سبق أن الأمين من قبض المال بالإذن أن قوله مقبول. كذلك أيضا يقول: وفي وجود الضرورة والغبطة والسلف. في وجود الضرورة مال اليتيم لا يخلو إما أن يكون مفصولا أو عقار. إذا كان عقار العلماء يقولون ما يباع مال اليتيم أو الصغير أو المجنون، إذا كان عقارا لا يباع إلا في حالتين، الحالة الأولى في حال الضرورة،
هذا اليتيم أو الصغير أو المجنون عنده بيت عقار أو عنده أرض أو عنده بستان ما نبيعه إلا في حال الضرورة، تضطر إلى النفقة، يحتاج إلى طعام وشراب وألبسة ونحو ذلك وحوائج طبية، فإنه في هذه الحالة يجوز للولي أن يبيعه في حال الضرورة. فلو قال الولي أنا بعت عقاره لأنه اضطر إلى ذلك، نقول نقبل قوله، نقبل قوله في حال الضرورة. والحالة الثانية في حال غبطة، فإذا كان هناك غبطة فأيضا لا بأس، يعني ربح كثير لهذا العقار قد لا يأتي إلا في هذا الوقت، فلا بأس أن الولي يبيع ويشتري عقار آخر. فما دام هناك ربح كثير تسنى فنقول يباع عقاره في هاتين الحالتين، في حالة الضرورة وفي حالة الغبطة، بحيث يكون هناك ربح كثير. إذا باعه ودع الولي أنه باع العقار للضرورة أو باع العقار في حال غبطة فإننا نقبل قوله في هذه الحالة. قال والسلف أيضا، لو قال الولي بأن ماله قد سلف أو أن بعض ماله قد سلف إلى آخره فإننا نقبل قوله، لكن قال العلماء رحمهم الله إذا ادعى السلف بأمر ظاهر مثل حرير أو مثل أمطار أو مثل رياح إلى آخره، أمر ظاهر لكل الناس، قال حصل حريق يوم كذا وكذا إلى آخره، فإنه يكلف البيت، ما عدا ذلك فإنه لا بينة عليه. فإنه إذا نقول بأنه إذا ادعى السلف نقبل قوله، ولو قال بأن مال هذا اليتيم أو بعضا منه أو قدر 10,000 ريال إلى آخره سلف، نقول بأنه يقبل قوله. قال ودفع المال أيضا، لو قال الولي أنا دفعت المال إلى اليتيم بعدما بلغ ورشد، دفعت المال إليك أو دفعت المال إلى المجنون بعدما عقل ورشد، تقول بأنه يقبل قوله، لما تقدم أن الأمين يقبل قوله في مثل هذه المسائل. قال وما استدان العبد لازم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته. تقدم نشرنا إلى أن الرقيق محجور عليه، لا يتمكن من التصرف، لا يتمكن من عقود المعاوضات، ولا يتمكن من عقود التبرعات. وحينئذ إذا اقترض هذا الرقيق نقول لا يخلو من أمرين، يعني اقترض أو أيضا اشترى بثمن مؤجل أو عمل جناية إلى آخره، نقول لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون بإذن سيده، فنقول هذا القرض والثمن المؤجل إلى آخره يكون على سيده. الأمر الثاني أن لا يكون بإذن السيد، دون إذن السيد. يقول المؤلف رحمه الله ففي رقبته، كيف في رقبته؟ نقول بأن السيد مخير، إما أن يهديه بالأقل من قيمته أو عرش جنايته، أو أنه يباع ويسدد عرش الجناية أو القرض أو الثمن المؤجل من قيمته. يقول أنت أيها السيد للخيار، قوله في رقبته، يقول أنت أيها السيد للخيار، إما أن تفديه، كيف يفديه؟ تقول تفديه بالأقل من القرض أو قيمته، فمثلا لو أنه اقترض 5,000 ريال وقيمة هذا الرقيق 1,000 ريال، تقول أنت بالخيار، إما أن تفديه وتذبح 1,000 ريال أو أننا نبيعه، تفديه بالأقل من قيمته أو ما لزمه من قرض أو ثمن مؤجل إلى آخره، ينظر الأقل فيلزم به السيد، فإن كان أقل القيمة ألزم السيد، إن كان الأقل ما لزمه من قرض أو ثمن مؤجل يلزم السيد. أو نقول بأننا نأخذ هذا الرقيق ونبيعه ثم بعد ذلك يسدد القرض، وما فضل فإنه يرجع إلى السيد. قال كاستدائه وأرش بنايته وقيمة متلفه، يعني هذه الأشياء كلها تأخذ حكم ما استدانه الرقيق. كذلك أيضا لو أنه زنى على شخص، قطع يده أو جرحه ونحو ذلك، نقول لسيده أنت بالخيار، إما أن تفديه بالأقل كما سبق أو أنه يباع وتسدد الجناية. وكذلك أيضا قال كاستداء، لو أنه أخذ وديعة وأتلف هذه الوديعة، نقول لسيده أنت بالخيار كما سلف، كاستدائه وقيمة متلفه إلى آخره. قال باب الوكالة، الوكالة تصح بكل قول يدل على الإذن، الوكالة في اللغة التصريح، وأما في الاصطلاح
فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وتأتينا إن شاء الله أن الحقوق بالنسبة لدخول النيابة أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. والوكالة دل عليها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: أبعث أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، وهذه وكالة. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فقال الله عز وجل: والعاملين عليها. والعاملون على الصدقات هؤلاء وكلهم الإمام في قبض هذه الصدقات. كذلك أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في أن يشتري له أضحيته، فذهب عروة واشترى أضحية إلى آخره. المهم الشاهد من ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد، والإجماع قائم عليها في الجملة. قال المؤلف رحمه الله: تصح بكل قول يدل على الإذن. يقول: الوكالة كسائر العقود، وسبق أن ذكرنا غالبا فيما تنعقد به العقود النصية، وأن سائر العقود كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها عرفا. يقول: سائر العقود من الوكالة والبيع إلى آخره تنعقد بكل قول أو فعل متعاقد أو متراقب يدل على ذلك عرفا. فكل ما دل على الوكالة من الأقوال والأفعال عرفا فإن عقد الوكالة ينعقد بذلك. قال: وأيضا الوكالة تصح منجزة، كان يقول: وكلتك أن تبيع سيارتي هذه، أو وكلتك أن تزوج ابنتي إلى آخره. وتصح أيضا معلقة، كان يقول مثلا: وكلتك إذا دخل شهر رمضان، أو إذا رضي أبي إلى آخره. وتصح أيضا مطلقة، وتصح مؤقتة، يقول مثلا: وكلتك لمدة شهر أن تبيع في هذا الدكان إلى آخره. قال: ويصح القبول على الفور والتراقي بكل قول أو فعل دال عليه. كما قلنا الإجاب والقبول، الإجاب والقبول كلها تنعقد بكل قول أو فعل يدل على ذلك عرف، سواء كان ذلك متعاقبا أو متراقبا. فلو قال مثلا زيد لعمر: وكلتك أن تبيع هذه السيارة، ثم بعد ذلك بعد يوم أو يومين قال قبلت، صح ذلك ولا يشترط فوريا. أو مثلا قال: وكلتك أن تبيع البيت، وقال: سأنظر وأستقر عليه، ثم بعد ذلك ذهب، وبعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين اتصل عليه وقال: أنا قبلت وكالتك في أن أبيع بيتك وبيع سيارتك أو أشتري لك كذا وكذا. يقول: بأن هذا فالوكالة حتى ولو تراخى القبول سواء تعاقد أو تراخى، يقول بأن هذا صحيح، لأن الأصل في المعاملات الحلم. ومثل هذه السياق لم يرد عن الشارع أنه حددها بألفاظ مخصوصة كالعبادات. قال: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذا ضابط ذكره المؤلف، هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله. من له التصرف في شيء بنفسه، يعني لك أن تبيع سيارتك، أنت لست محجورا عليك، لك أن تبيع سيارتك، لك أن تبيع بيتك، لك أن تؤجر إلى آخره، فلك أن توكل. من له التصرف في شيء بنفسه فله التوكيل والتوكل فيه. لك أن تبيع السيارة بنفسك، ولك أن توكل أن تبيعها بنائبك، لك أن تؤجرها، ولك أيضا أن توكل على ذلك. وكذلك أيضا التوكل فيه، كما أن لك أن تبيع أيضا لك أن تتوكل في البيت، كما أن لك أن تشارك نفسك لك أيضا أن تتوكل في عقد شراكة لغيرك، كما أن لك أن تؤجر لنفسك لك أيضا أن تتولى عقد إجارة لغيرك إلى آخره. قال: ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوق والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كالظهار واللعان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادة. نقول: الحقوق بالنسبة لجريان الوكالة فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حقوق تدخلها النيابة، فهذه يجري فيها عقد الوكالة فتصح فيها الوكالة، مثل البيع، مثل كما مثل المؤلف رحمه الله البيع والشراء والعقود، يصح أن توكل في البيع، في الشراء، في الشركة، في الرهن، في المساقات، في المزارعة، إلى آخره، في أيضا الفسوخ، الفسوخ أيضا تدخلها النيابة فيجري فيها عقد الوكالة، مثل الطلاق، مثل الخلع، مثل فسخ الخيار، لو مثلا وجدت السلعة عيبا ووكلت شخصا أن يفسخ له ذلك، أو خيار الشرط أو خيار المجلس، هذه كلها تصح فيها الوكالة. أيضا الطلاق يصح أن توكل زيدا أن يطلق زوجتك، أو أن توكل المرأة في أن تطلق نفسها. الرجعة أيضا تدخلها النيابة، لك أن تراجع زوجتك المطلقة بنفسك، ولك أن تراجعها بنائبك عن طريق الوكالة. كذلك أيضا تملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوها إلى آخره. فنقول الأمر الأول ما تدخله النيابة من الحقوق فهذه تصح فيها الوكالة، ومن ذلك أيضا تفريق الصدقات والزكوات وقبضها إلى آخره، تقول هذا تدخله النيابة فتصح فيه الوكالة. الأمر الثاني ما لا تدخله النيابة فلا تصح الوكالة فيه، مثل العبادات التي تدخلها النيابة، مثل الصلاة، ما يصح أن توكل شخصا أن يصلي عنك الظهر، أو أن توكل شخصا أن يصلي عنك الفجر، مثل الغسل، مثل الوضوء إلى آخره، ما يصح أن توكل شخصا أن يتوضأ عنك، أو أن يغتسل عنك، أو يتيمم إلى آخره، أو أن يصوم إلى آخره. يقول هنا لا يحل، لا بد أن تتولاها بنفسك. ومثل أيضا المؤلف رحمه الله قال للضهار والميعاد والأيمان، أيضا ما يصح أن توكل شخصا أن يظاهر عنك، لو أراد شخص أن يظاهر من امرأتك ما يصح أن توكله، تقول قل لامرأتي فلان هو منك كظهر أمك، يقول هذا لا يصح. أيضا اللعان، اللعان يكون بين الزوجين، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ولم يقل له بينة وأنكرت المرأة، فإن الحاكم القاضي يلاعن بينهما، لا بد ألفاظ اللعان تكون من الزوجة أو تكون من الزوجة، ولا تصح الوكالة في ذلك. أيضا الأيمان، لو قال احلف عني ما يفعل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما تدخله النيابة عند الحج، فهذا تجري فيه الوكالة عند الحج، مثل الحج، الحج إذا كان الإنسان يقدر عليه بماله لكنه لا يقدر عليه ببدنه، كبير لا يقدر على الحج، أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، فنقول هنا تجري فيه الوكالة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله والحدود في إثباتها واستيفائها، أيضا تصح الوكالة في الحدود، الحاكم له أن يوكل، القاضي له أن يوكل من ينظر في هذا الحج هل هو ثابت أو ليس ثابتا، وله أن يوكل أيضا في استيفاء الحدود، في إقامة الحدود. ويدل لذلك حديث أنس، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم واقض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فقوله فإن اعترفت هذا فيه إثبات الحج، وقوله فارجمها هذا فيه استيفاء الحج. فنقول التوكيل في إثبات الحدود، القاضي يوكل من ينظر هل حدها ثابت ليس ثابتا، وكذلك أيضا يوكل في استيفاء الحدود، نقول هذا دلت له السنة. قال المؤلف رحمه الله وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، الوكيل هل له أن يوكل أو ليس له أن يوكل؟ مثال ذلك زيد وكلك أن تبيع سيارته، فهل لك أن توكل عمرا في بيع هذه السيارة أو ليس لك ذلك؟ يقول هذا لا يحرم من الرجل، الأمر الأول أن يجعل عليك، فيقول مثلا وكلتك أن تبيع السيارة أو وكل غيرك، أو مثلا يقول الوكيل أنا أبيع بنفسي أو أنظر أحد غيري يبيعها ممن يعرف، فنقول هذا جائز باتفاق العلم. فنقول إذا جعل إليك أن يوكل نقول بأن هذا جائز باتفاق العلم. الأمر الثاني لم يجعل عليك، قال له بيع السيارة أو مثلا أجر البيت أو بيع العقار أو بيع البيت إلى آخره، وكلتك أنت تبيع هذا فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله، هل للوكيل ان يوكل او ليس له ان يوكل الى اخره، هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله. والاقرب في هذه المساله ان الوكيل ليس له ان يوكل الا اذا قامت قرائن الاحوال على ذلك، فنقول اذا قامت قرائن الاحوال على ذلك فله ان يوكل. مثلا هذا الشخص مثله لا يتولى مثل هذا الامر، لا يعرف العقارات، قال له بيع العقار ولا يعرف العقار، او قال مثلا بيع السياره ولا يعرف السياره، هنا قرينة على انه لا يتولى بنفسه، بل قوله يتولى بنفسه هذا من الطبيعي، وانما يوكل غيره. او مثلا يكون هذا الشخص طالب علم ليس له هم في الذهاب الى امكنه السيارات او امكنه العقارات ونحو ذلك، فكونه يوكل في البيع يقول هنا قرينة جلت على انه بنفسه لا يتولى وانما يولي غيره. فنقول اذا قامت القرائن على ان مثل هذه الاشياء لا يتولاها بنفسه فله ان يوكل. كذلك ايضا لو كان الموكل فيه شيئا كثيرا يعجز عنه الوكيل، يعجز ان يتولاه بنفسه، فنقول ايضا هذه قرينة تقتضي او تجوز ان يوكل غيره. فلو كانت السلع التي وكل في بيعها اشياء كثيره يحتاج من يساعده في البيع، فنقول فيها ان هذه قرينه، فاصبح عندنا ان الوكيل ليس له ان يوكل الا في حال قيام القرينه، وذلك مثل اذا كان مثله لا يتولى مثل هذا الامر، او ان يكون الشيء كثيرا مثله يعجز. يقول المؤلف رحمه الله الا ان يجعل اليه، فاذا جعل اليه قال له الموكل وكلتك ولك أن توكل فهذا لا بأس به، وقلنا بأن هذا اتفاق العلم. قال المؤلف رحمه الله والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما أن يفسخها، فالموكل له أن يفسخ، لو مثلا وكل زيدا أن يبيع سيارته ثم قال فسخ له ذلك، كذلك أيضا الوكيل له أن يفسخ، فلو أنه مثلا توكل أن يبيع السيارة ويبيع العقار والبيت ونحو ذلك ثم بدا له ان يفسخ فنقول بان له ان يفسخ. لكن عندنا قاعده في العقود الجائزه، العقود الجائزه اذا ترتب على فسخها ضرر فانها تكون لازمه في حق غير المتضرر. نقول قاعده في العقود الجائزه، لان سياتينا ان شاء الله غدا ما يتعلق بباب الشركات، وبعد غد ما يتعلق بباب المساقات والمزارعه الى اخره، هذه عقود جائزه. مثل أيضا باب الجعالة عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ إلا إذا ترتب على ذلك ضرر أحد المتعاقدين، غير المتضرر يكون العقد في حقه لازما، وأما المتضرر فالعقد في حقه جائز، المتضرر أو يفسخ، أما غير المتضرر فهذا العقد في حقه يكون لازما ليس له أن يفسخ لما في ذلك من ضرر العاقد الآخر. فنقول عقد الوكالة جائز إلا إذا ترتب على ذلك ضرر. نمثل وسيأتينا إن شاء الله أيضا أمثلة أخرى، من الأمثلة تكون على الضرر، الوكيل قبل بيع هذه السيارة وبعد أن قبل قال فسخ، يتضرر الموكل لأن الذين يقومون بالبيع في مثل هذه الحالة قد انصرفوا الآن ما يجد أحد، فنقول هنا الوكالة في حق الوكيل عقد لازم لأنه يتضرر الموكل في ذلك. كذلك أيضا قال وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وبحذر السفيء. هنا ذكر المؤلف رحمه الله لما ذكر أن الوكالة عقد لازم وأنها تنفسخ بفسخ أحد المتعاقدين الموكل والوكيل لكل واحد منهما أن يفسخ، هذا يبطله. أيضا ذكر المبطلات الأخرى لعقد الوكالة فقال تبطل بفسخ أحدهم هذا الأول، قال وموت هذا الأمر الثاني، فإذا مات الوكيل بطلت الوكالة لأن الحق الآن انتقل للورثة، فمثلا زيد وكل عمرا أن يبيع سيارته ثم مات الموكل خلاص يقول تنفسخ، لماذا؟ لأن المال الآن انتقل ليس للموكل، الآن انتقل لورثته وورثته لم يوكلوا في البيت. كذلك أيضا الوكيل تنفسخ الوكالة هذا أمر ظاهر، قال وعزل الوكيل هذا الأمر الثاني تنفسخ فيه الوكالة، فإذا عزل الوكيل
الموكل فإنها تنفتح. لكن اختلف أهل العلم رحمه الله في انتشاق الوكالة هنا، هل تنفتح مطلقا أو نقول لا بد من علم الوكيل؟ في ذلك رأيان. جمهور العلم قالوا بأن الموكل إذا عزل الوكيل فإنها تنفتح الوكالة مطلقا. يعني مثلا زيد من الناس وكل أمرا أن يبيع سيارة، أمر أخذ السيارة وذهب بها، لما ذهب قال زيد تفقد، انفتحت على رأي الجمهور انفتح عقد الوكالة. عمرو لو باع السيارة هذا البيع صحيح أو ليس صحيحا؟ نعم، على رأي جمهور العلم أنه ليس صحيح. لماذا؟ لأنه لم يصادف حلا هذا البيع، الوكيل هنا ليس أهلا للبيع لأنه فسخت وكالته. الرأي الأول أن الوكالة تنفسخ بعزل الوكيل مطلقا حتى وإن لم يعلم الوكيل. الرأي الثاني أنها لا تنفسخ إلا بعلم الوكيل، أنه لا بد أن يعلم الوكيل، أما إذا لم يعلم فإنها لا تنفسخ وكالته. وهذا مذهب الحنفية والشافعية، أما الرأي الأول مذهب الحنابلة رحمهم الله، والرأي الثاني أنه لا تنفسخ إلا بعلم الوكيل، هذا مذهب الحنفية والشافعية، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهذا القول هو الأقرب الصواب، لأن القول لأن الوكالة تنفسخ وإن لم يعلم الوكيل يترتب على ذلك ضرر، فقد يبيع الوكيل السلعة ثم بعد ذلك يأخذها المشتري، قد يبيعها أيضا المشتري فيكون في ذلك ضرر، أو المشتري يشتري الأرض ويعمرها أو نفسه أيضا يكون لك ضرر، أو مثلا قد يأخذ الطعام ويأكله إلى قله، أو مثلا قد يكون السلعة جارية فإذا وكله أن يبيع هذه الجارية ثم قال فتخ والوكيل لا يدري وذهب وباعها وأخذها المشتري ثم حصل منه وضع أو استمتاع بالنسبة لهذه الجارية، حينئذ يكون هذا الاستمتاع وهذا الوضع في غير محله لأنه انفسخت وكالة الوكيل. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يصح عزل الوكيل إلا بعلمه، إن علم بالعزل فإن تصرفاته غير صحيح، أما إذا لم يعلم بالعزل فنقول بأن تصرفاته صحيحة ما كان قبل العلم، وأما ما بعد العلم فإن التصرفات غير صحيحة. وعلى هذا لو وكله جميع السيارة ثم عزله ولم يعلم الوكيل وعقد فالعقد صحيح وناظر، أو وكله في بيع الجاري أو بيع الطعام إلى آخره وعزل ثم لم يعلم الوكيل يقول بأن الوكالة ماضية وما ترتب عليها فهو صحيح. قال وبحجر السفيه، هذا الأمر الرابع مما تنفسخ به الوكالة إذا حجر على الموكل أو حجر على الوكيل، حجر على الموكل أو حجر على الوكيل. فمثلا زيد وكل عمرا أن يبيع السيارة ثم زيد ظهر لنا أنه لا يخلف خبر في ماله فتم الحجر عليه، فنقول بأنه ينعزل الوكيل لأن الأصل لا يملك العقد على هذه السلعة فنائبه وهو الوكيل من باب أول. كذلك أيضا إذا حجر على نفس الوكيل، الوكيل حجر لسفه أيضا نقول بأنها تنعزل الوكالة لأن السفيه لا يملك التصرف نفسه فكذلك أيضا لا يملكه لغيره، فنقول إذا حجر على الوكيل أو حجر على الموكل فيما يتعلق بالأموال كما سلف لنا نقول بأن الوكالة تنفسخ، لأنه إذا كان حجر على الموكل إذا كان الموكل وهو الأصل لا يملك أن يتصرف نفسه فكذلك أيضا لا يملك التصرف لغيره، كذلك أيضا الوكيل إذا كان هو لا يملك أن يتصرف لنفسه فكذلك أيضا لا يملك أن يتصرف لغيره. قال رحمه الله ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان بعض الأحكام المتعلقة بعمل الوكيل، فمن ذلك إذا وكل في بيع أو شراء هل له يشتري نفسه أو يشتري لأصوله وفروعه ممن لا تقبل شهادته له أو لا، يعني وكله في بيع السيارة قال بيع السيارة هذا الوكيل عنده دراهم وهذه السيارة تناسبه فقال اشتريها لنفسه، هل له ذلك وليس له؟ هل له أن يبيعها على ولده؟ هل له أن يبيعها على أبيه إلى آخره ممن لا تقبل شهادته له؟ وهذا ليس خاصا في البيع، حتى يعني في الإجارة لو وكل في الإجارة، وحتى أيضا لو وكل في تفريق الصدقات، مثلا بيت أعطاك مثلا دراهم قال زكاة أو صدقات قال وزعها، هل لك أن تأخذ لنفسك؟ هل لك أن تعطي أولادك؟ هل لك أن تعطي أصولك إلى آخره؟ أو ليس لك ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله ليس لك ذلك. فإذا وكل في بيع أو شراء أو تأجير أو توزيع الصدقات أو توزيع الكفارات أو نحو ذلك فليس له أن يبيع أو أن يشتري من نفسه، وليس له أيضا أن يبيع على أصوله وفروعه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا أيضا قول الحنفية رحمه الله تعالى، وعند المالكية أن هذا يجوز بشرط عدم المحاباة، لأن العلة في ذلك المنع من هذا لأي شيء لمقام التهمة، كان الإنسان قد إذا فتح هذا المجال والإنسان نفس ضعيفة قد يحابي أقاربه ويحابي أباه ويحابي أصوله في البيع في الشراء، إذا اشترى نفسه قد يحابي نفسه إلى قدر. ولهذا قال عند المالكية رحمه الله أن الأمر في ذلك يعود إلى المحاباة، إذا لم تكن هناك محاباة وباع بثمن المثل فإن هذا جائز، أو اشترى بثمن المثل فإن هذا جائز، وإذا كان هناك محاباة فإنه لا. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب مع أن الأحوط شرط ذلك، فالأقرب في ذلك أنه إذا لم يكن هناك محاباة وعرضت هذه السلعة وهذا هو ثمن مثلها فله أن يبيع على أصوله أو فروعه أو أن يؤجر عليهم أو أن يبيع أو يشتري لنفسه، هذا هو الأقرب، إلا إذا كان هناك دليل على أنه لا يبيع لنفسه أو لا يبيع لأصوله وفروعه فهذا أمر يختلف. لكن إذا أطلق فنقول إذا لم يكن هناك محاباة وكانت بثمن مثل فقوله يشتري هو أو غيره الأمر بذلك سواء. قال المؤلف رحمه الله ولا يبيع بعرف ولا نسب، لا يبيع إلا الوكيل، لا يبيع بعرف، يعني توكلته أن يبيع السيارة ما يبيع السيارة سيارة ثانية، ولو باع العقد باطل لا يبيع، وكلته أن يبيع السيارة فباع السيارة بكتب أو باعها بأطعمة أو باع السيارة بقطعة أرض، يقول ما يملك ذلك، لأن إطلاق العقد يقتضي أن يكون بالنقد، أما قول يبيع بعروض فإنه لا يملك ذلك، ولو حصل ذلك فإن العقد لا يصح إلا إن أجازه، إلا إن أجازه على الصحيح الموكل وقال أجزت هذا البيع فإن هذا صحيح، أما إذا لم يجزه فإن العقد باطل. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله خلافا للحنفية، فإن الحنفية يجوزون أن يبيع بعرض، أكثر الصواب رأي جمهور أهل العلم. قال ولا نسب، الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السادسة، يعني ما يملك الوكيل أن يبيع بثمن مؤجل، أنت وكلته أن يبيع السيارة أو يبيع العقار ونحو ذلك ثم جاء وقال بعته لكن بثمن مؤجل بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، يقول بأن هذا لا يملك، لأن إطلاق العقد يقتضي أن يكون الثمن حاضر، والحنفية كما سلف يخالفون إلا إن أجازه الموكل لأن الحق له، وهذا يجري فيه على الصحيح تصرف الفضول. قال ولا بغير نقد البلد، فإذا كان نقد البلد جنيهات أو دينارات أو دراهم أو ريالات أو نحو ذلك فإنه لا يبيع بنقد آخر لأن هذا هو مقتضى العقد إلا إن أجازه الموكل كما سلف لنا ذلك. أيضا الحنفية كما سبق يقولون يجوز أن يبيع بغير نقد البلد، لكن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله. قال وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدر له صح وضمن النقص والزيادة، أيضا هذه من تصرفات الوكيل، إذا باع بدون ثمن المثل هذه السيارة ثمنها 10,000 ريال فباع 6,000 ريال العقد صحيح، ما سبق العقد لا يصححون ليس صحيح، لكن هنا في هذه المسألة العقد صحيح ويضمن الوكيل النقد، أو مثلا قال الموكل بيع السيارة 10,000 وذهب وباع 9,500 العقد صحيح عليه النقد، فالوكيل هنا إذا باع بأقل من ثمن المثل أو باع بأقل مما قدر له الموكل العقد يقول بأن العقد صحيح ويضمن النقد لأنه فرض ويصح العقد لأن الأصل في ذلك الحل والصحة
والرأي الثاني في هذه المسألة اختيار شيخ الثانية رحمه الله أن الوكيل إذا احتاط ولم يظهر منه تفريط فباع بأقل من ثمن المثل فإنه لا ضمان. أما إذا قدر له الوكيل قال بيع بكذا وكذا وباع بأنقص هنا قرر أجزاء، لكن إذا وكله أن يبيع السيارة ثم باعها وتبين أنه نقص عن ثمن المثل فعند شيخ الثانية رحمه الله أنه لا ضمان عليه لأنه محسن، وما على المحسنين ما على المحسنين من سبيل. كذلك أيضا عند المالكية والشافعية يستثنون من ذلك إذا نقص شيء يتقابل فيه الناس، يعني مثلا ثمن المثل 10,000 ريال وباع 9,000 ريال 600 أو 9,000 ريال 650، هذه الأشياء يتقابل فيها الناس. خاصة عندنا يستثنى من ذلك أمران، الأمر الأول ما يتقابل فيه الناس تقول هذا مستثنى ولا ضمان على الوكيل. الأمر الثاني الوكيل إذا احتار ولم يظهر منه تفريط فإنه على كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ضمان، وهذا هو الصواب. مثله أيضا إذا اقتر له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة، لو قال اشترى السيارة السيارة قيمة 10,000 ريال اشترى بها 11,000، أو قال اشترى سيارة 10,000 ريال اشترى له سيارة بها 11,000، على كلام المؤلف رحمه الله أنه يضمن الزيادة. ذكرنا الصواب في هذه المسألة أنه لا ضمان في حالته، الحالة الأولى إذا كان مما يتقابل به الناس، والحالة الثانية أنه إذا احتاط واجتهد ولم يظهر منه تفريط فإنه لا ضمان عليه. الآن
الله يوجد هنا مجموعة من الأسئلة وبعضها مهم لكن نختار ما يتعلق بالموضوع. يقول فضيلة الشيخ، أخي عليه دين 100,000 لإخوته وعنده راتب 10,000 شهريا، وهو يريد أن يشتري سيارة لابنه 50,000 مع أن ابنه لا يحتاجها، فهل يجوز له ذلك مع أن أخوته غير راضي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، كما سلف شرنا إلى قول الممان شيخ الإسلام جميع رحمه الله إلى أن المدين ليس له أن يتصرف تصرفا يضر بالغرم، مثل هذا التصرف لمن مالك منعه أن يسبل يوقف فاكرا شيخ الإسلام منعه أن يتصدق مع أنه قربة أجر عند الله عز وجل. فقول الإنسان تصرف في أمواله تصرفات تضر بالغرمة هذا محرم، ولذا فقوله يشتري 50,000 ريال بلا حاجة وهناك غرمة يريدون حقوقهم فقل هذا محرم، ولذا يجب على الإنسان أن يبرئ ذمته أولا. كذلك أيضا بعض الناس تجد الآن بعض الناس عليه ديون، لذلك يذهب ويشتري سيارة مثلا 100,000 ريال وعليها الآن ديون لم يسد هذه الديون، هذا لا يجوز. يشتري سيارة تليق به وما فضل من ذلك يبرئ ذمته، يسدد ذمته، يشتري ما يقوم بحاجته وما زاد على ذلك يبرئ ذمته منه.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، في مسألة من وجد متاعه عند غيره، هل هذا الحكم يثبت بعد حكم الحاكم في الحجر على المفلس أم أنه يثبت قبل ذلك إذا علم أنه مفلس؟
لا، هذا يثبت قبل الحجر بعد الحجر جميعا، فإذا وجد ماله عند رجل أفلس سواء حجر على الحاكم أو لم يحجر على الحاكم، الحجر على الحاكم الأمر ظاهر، إلا أن يحجر على الحاكم هذه ذكرها العلماء رحمه الله في باب الخيار، فقالوا لو أن شخصا باع ثم ظهر أن المشتري محسن فله أن يرجع، له أن يسلف وأن يرجع بحقه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله في عينه عند رجل أفلس. فإذا بعت سيارة مثلا على شخص ثم بعد ذلك تبين أن هذا الشخص محسن لا يقدر أن يسلف الثمن كله أو بعضه فلك أن تسلف وأن ترجع بماله.
يقول فضيلة الشيخ، وضع شركة عليها ديون تحت وصاية قاضي أو جهة حكومية، هل هذا حجر؟
نعم هذا حجر، هذا داخل في الحجر الآن الذي يوجد الآن، يعني الآن الحجر هذا تكلم عنه العلماء رحمه الله يعمل فيه في المحاكم وإن كان يعمل في صور مختلفة، فما يسمى بالوصاية على أهل المال أو منع التصرف فيه نحو ذلك هذا كله داخل في الحجر.
يقول فضيلة الشيخ، دفع المال إرث فيه أو الصغير عن طريق أمانة أو عارية أو وديعة، هل يضمنونها؟
هذا لا يضمن. قلنا من دفع ماله إلى هذا الصبي أو المجنون سواء كان عن طريق البيع أو عن طريق القرض أو دفع إليهم عارية أو وديعة ونحو ذلك فأسلفوه فإنه لا ضمان عليهم لأنه هو الذي سلطهم في الأدنى.
يقول فضيلة الشيخ، هل للوصي أن يوصي رجلا آخر؟
هذا بيأتينا إن شاء الله في الوكالة، يأتي إن شاء الله هذا بإذن الله كامل الوكالة، هل الوكيل أن يوكل أو ليس له أن يوكل إلى آخره. هذا الصواب كما تأتينا أن ليس له أن يوكل إلا مع القرين.
يقول نسمع اليوم بمن يطالب بالحجر أو يحجر على أبيه، هل هذا جائز أم يعقوق؟ من يحجر على أبيه؟
نعم، ربما يكون الأب كفيف يعني لا يحمل التصرف في ماله، يغبن الأب لا يحمل التصرف في ماله. وأيضا نشير أيضا إلى مسألة وهي أن إنفاق الأموال في الخير والصدقات حتى وينكر من الإنسان، هل هو داخل في السفة أو ليس داخل في الآخرة؟ أو أن الإنسان يكثر من الصدقة أو يكثر من توقيت الأموال نحو ذلك، هذا موضع خلاف على العلم رحمه الله. ومشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكثر، يعني إنفاق الأموال في سبيل الله عز وجل حتى ولو أكثر من الإنسان فإنه لا يدخل في السفه وعدمه، بل هو المقصود في السفه هو أن ينفق ماله في محرم أو في ملفات فيه أو يقبل في التصرفات، هذا المعنى. قيدنا ذلك بكونه غالبا. فإذا كان الأب ينفق ماله في محرم أو في ملفات فيه أو يقبل هذا لا يدخل في الحقوق، كون يطلب من القاضي أن يحجر على أبيه في التصرفات فهذا ليس داخل.
يقول فضيلة الشيخ غفر الله لكم، رجل عليه دين وقد حجر عليه الحاكم وعنده محل تجاري، فهل يجبر على بيعه حتى يسدد ما عليه من الدين؟
إن أشرنا لهذه المسألة ذكرنا قلنا ما يتعلق بالنفقات الشرعية هذه ما يحجر عليها الحاكم، فإذا كان عنده محل تجاري هذا المحل التجاري يقوم بمعونته يعني ينفق عليه ضيفه ينفق عليه ما نحجر عليه، أو كان عنده آلة حرثة أو عنده مصنع هذا ما يحجر على هذا المحل التجاري، أن يترك لكي يقوم بمؤونته بنفقته، لأن إحفاف الإنسان بما يتعلق من أكله ومشربه هذا مقدم، حق النفس مقدم على حق الغرم. فنقول ما يتعلق لو كان عنده محل تجاري وعنده مصنع وعنده نجارة نحو ذلك فيترك له الأشياء التي تقوم بمؤونته.
يقول فضيلة الشيخ، زوجتي عليها دين فهل يحل لي ولأبيها أن يعطيها من الزكاة؟
هو باتفاق الأئمة أنه لا يجوز أن الأصل يعطي الزكاة في الفرع والفرع يعطي الزكاة في الأصل، لكن نستثني من ذلك مسألتين. المسألة الأولى فيما يتعلق بالديون، فلا بأس أن الأصل يعطي الفرع من الزكاة ما يقضي به دين، أو الفرع يعطي الأصل ما يقضي به دين فيما يتعلق بالديون. الأمر الثاني ما يتعلق بالنفقة إذا كان غير قادر على الإنفاق عليه، يعني عندك زكاة لكن النفقة مرتبك مثلا 1000 ريال أو 1000 ريال تستطيع أن تنفق على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك، لكن بالنسبة لأبيك ما تستطيع أن تنفق عليه. فنقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في هذه المسألة للولد أن يعطي الزكاة لأبيه ما دام أنه لا يستطيع أن ينفق عليه. لذلك ما الحق في العكس، لو كان الأب عنده زكاة لكن ما يستطيع أن ينفق على ولده أو على أولاده فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة. أما إذا كان يستطيع أن ينفق فيجب عليه أن ينفق عليهم ولا يعطيهم من الزكاة، وحينئذ يكونون مستغنين بالنفق عنهم.
يقول فضيلة الشيخ، هذا سؤال وعدتم الإجابة عليه، يقول ما حكم أجل مكان في المسجد بوضع الحدود فيه ثم الخروج عن المسجد غداء أو الذهاب السكن؟
هذه المسألة قال فيها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى فيما يتعلق بحج المسجد، وتعلمون أن المسجد وقف على الجميع وليس خاصا بأحد دون أحد، وحينئذ التحجر في المسجد هذا لا يجوز إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يتحجر الإنسان ويمكث في المسجد، مثلا يضع له شيء ويكون في مؤخرة المسجد لكي يقرأ أو يراجع إلى آخره، مع أن بعض أهل العلم قيد ذلك قيد هذا التحجر قال بشرط ألا تكتمل الصفوف أمامه،
فإذا كان هناك صفوف أمامه اكتملت هذا ليس له ذلك، لأنه يؤدي إلى تقصي الصفوف. هذه الحالة الأولى، أن يكون في داخل المسجد. الحالة الثانية، أن يتحجر وهو خارج المسجد لكن خرج لحاجة ويعود قريبا، خرج بأمر يحتاجه ويعود قريبا، فإذا توفر هذا جاء. أما مع ذلك فإن أولى. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان له أن يتحجر مطلقا، يعني لو أنه تحجر يومين أو ثلاثة أو أربعة جائزة، الإنسان متعبد للدليل لما دل عليه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن المكان للجميع، عام للجميع، وهو لله عز وجل. فكون الإنسان يتحجره، يعني الشارع أمر يعني أن يسبق الإنسان بنفسه، أمر أن يسبق ثوبه أو بعصاه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجد أن يتهموا عليه السهم. فهو الإنسان مأمور أن يسابق بنفسه لا أن يسابق بكتابه غير ذلك.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: توفي أبي ولي أخت صغيرة قاصرة وأخ كبير وهو وليها، ولكنه يتسلف من مالها كثيرا ثم يعيده لها، ويقول ملاحظة: ويتسلفها لأشياء غير ضرورية في السفر نحوه.
نحن ذكرنا هذا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يتصرف له وليه إلا بالأحق. فالعلماء رحمه الله قالوا: اقتراض مال اليتيم هذا لا يجوز إلا عند المصلحة. فإذا كان هناك مصلحة يعني تخشى عليه من الهلاك فلا بأس تقدره. أما اقتراض مال اليتيم أو تصدق به أو هبته أو توقيفه ونحو ذلك من هذه الأشياء التي ليس له فيها حظ هذا يجب، كونه ينفق على هذه القاصرة هذا لا بأس، يستجد به هذا لا بأس، كذلك أيضا رهنه قولك تقترض حج عن مال يتيم رهن هذا ما يجب، لأن التصرف هذا ليس بالأحظ، قولك ترهنه هذا لا يجب، لكن ترهنه لمال اليتيم اقترضت اليتيم ورهنت ماله هذا لا بأس، التصرف فيه الأحظ. فالقاعدة أيها الأحبة واضحة في القرآن: ولا تقرب مال يتيم إلا بالتي هي أحسن. وأنا أنصح هذا الأخ أن يشتغل بمال هذه القاصرة، يشتغل به بيع أو شراء أو غير ذلك وينميه له.
يقول فضيلة الشيخ: إذا كانت قيمة العبد 1000 ريال واقترض شيئا ب5000 ففداه سيده ب1000 ريال، فمن يدفع الباقي وهو 4000؟
هنا يفوت على المقرض، فنقول السيد مخير بين أن يفديه بقيمة القرض أو بقيمته بالأقل منهما، والزائد يفوت على المقرض.